بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل تزوج امرأة فأنجبت له أولادا، ثم تزوج الثانية فأنجبت له أولادا، ثم جلس فترة ثم تبين له أن هؤلاء المرأتين أخوات من الرضاعة، فما حكم النساء وما حكم الأولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا علم أنهما أخوات من الرضاعة فقد قال الله عز وجل: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، أي في سياق المحرمات، فحرام الجمع بين الأختين. فالزوجة الثانية التي تزوجها على الأولى يفارقها، والزواج الأول زواج صحيح، لكن الزواج الثاني زواج الأخت على أختها باطل، والأولاد شرعيون لأنهم أولاد شبهة، هكذا عند أهل العلم أنهم شرعيون يرثون من أبيهم وأمهم. وأما الزواج فالثانية يجب أن يتركها مباشرة بدون طلاق، إذا علم يقصد ماذا، يجب أن يطلقها، يجب أن يطلقها إذا علم أنها أخت زوجته الأولى من الرضاعة الآيات المذكورة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقول عندما يحدث بالحديث: قال جدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما ينصح يقول: جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأني من آل البيت؟
الجواب: ننصحه أن يترك أولاً أن كثير ممن حصل له الانتساب إلى أولئك ربما كانت الانتسابات المذكورة فيها ما فيها، لا من باب الطعن في الأنساب، ولكن قد وجد هذا أن بعض الناس انتسابه كبعض العلويين وبعض كذا طعن في نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت كلام أهل العلم تجد. ثانياً، أن الذين من آل البيت من الصحابة ومن بعدهم ما كان أحدهم يقول: قال جدي، حدثني جدي، قال رسول الله، بما في ذلك الحسن والحسين وزين العابدين بعدهم والصادق والباكر وأمثال هؤلاء الذين هم أقرب زمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل اسم طه من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يجوز التسمي به؟
التسمي به لا مانع منه طه، وأما أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت.
يقول السائل: من ذكر التسمية وهو في منتصف الوضوء، هل يقول بسم الله أوله وآخره؟
لا يقول ذلك، إنما يقول بسم الله ويكتفي بذلك تبركا، سواء في أول وضوء أو إذا ذكر مثلا هو قد توضأ شيئا فقال بسم الله لا ينكر. أما كلمة أوله وآخره جاء هذا في الطعام فقط، ومثله الشراب، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، مثله الطعام والشراب. أما غير ذلك كالعشرة مثلا والنوم، بسمك اللهم أموت وأحيا وله آخرة، أو غير ذلك، يعني ماذا، الركوب، بسم الله مجريها مرساها فإذا نسي قال بسم الله وله آخرة، أو غير ذلك مما قد ذكر، اللبس، يعني مما قد جاء فيه الأحاديث لا يقول أوله وآخرة إلا ما جاء فيه الدليل. نعم.
يقول السائل: إن قريتي قريش والجشاعة حل فيهما الخوف والجوع، ونقص الأموال وكثرة الموت المفاجئ وتسلط القلق، وذلك أن هاتين القريتين يقطنها قرابة 5000، لكنهم لا يوجد عندهم دعوة، والرافضة تسلطوا على مساجدهم وبثوا الشبه فيهم، فعاد بعضهم إلى الشرك، والمساجد تشكو إلى الله قياب المصلين، فهل من نصيحة نوافيهم بها عبر التواصل؟
هؤلاء يحتاجون إلى دعوة إلى الله عز وجل. وأخونا السائل وفقه الله، ما دام قد عرف عنهم ينبغى أن يضاعف جهوده في تعليمهم ودعوتهم وأخذ الدعاء إليهم من هنا ومن هنا حتى يتفقهوا، وحتى تذهب عنهم الفتن التي أرهقتهم من شركيات أو غيرها. فكم من قرية كانت على هذا وأسوأ، فلما دخلتها الدعوة السلفية جعل الله عز وجل فيها النور بعد الظلمة، والحياة بعد الموت، والعافية بعد مرض القلوب، وغير ذلك مما وفقهم الله له. فعلى هذا ننصحهم أيضا هم أن يستدعوا الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يمكنوا لداع إلى الله متمكن منهم أو من غيرهم لتعليمهم، وأن يبعثوا بطلابهم والأذكياء منهم إلى مراكز العلم ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فقههم في الدين. ولا شك أن أي بلد ترهقها المعاصي ترهقها الذلة، فإن الذلة والمعاصي والشر هي تابعة، يعني هي الذلة وكذلك الأمراض والأسقام والفتن تابعة للمعاصي، حيث وجدت المعاصي وجدت الفتن كلها. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها ترهقهم ذلة، وهذا عام في الدنيا والآخرة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ غثاء كغثاء السيل. فمثل هؤلاء عبارة عن غثاء الذين لا عناية لهم إلا بأمر الدنيا، يعني يكونون عبارة عن غثاء، فيهم هذا وفيهم هذا وفيهم أعداد الأصناف ممن ربما يسوء الحال بهم. يحتاجون إلى تربية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية في كتاب الله وسنة رسوله، إذا رأيت منهم حفاظ القرآن حفاظ السنة ودعاة التوحيد يتزحزح الباطل، بل نقضه الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويتزحزح الرفض وتتزحزح البدع بشتى أنواعها، ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع. فإذا وجدت الدعوة السلفية ببصيرة بسكينة بتواضع بصبر بعلم بتظافر في بلد ترى أن الباطل يذوب بإذن الله أو يضمحل يقل، نتواصى بتقوى الله ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى هذا سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينشرون الناس الدعاة إلى الله إلى البلدان، يفقهون الناس دين الله عز وجل حتى رجعت إليهم، حتى دخل الإسلام كل بيت حجر ومدر، وحتى انتشر دين الله. نسأل الله التوفيق.
يقول: رجل تزوج وبعد فترة من الزواج حصلت له حالة نفسية وكان يكثر من الطلاق، ذات مرة قال: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، وذهبت. وذات مرة خرج إلى الشارع وينادي ويقول: امرأتي طالق ألف طلقة. وذهب مع بعض أولياء أهل البنت إلى بعض أهل القرية وطلق عنده، وإذا سألناه عن الطلاق يقول: ما طلقت. فما حكم الشرع في هذا الطلاق والمرأة قد أخذها أهلها قبل 10 سنوات والزوج لا زال مختلا عقليا، فهل ترجع الزوجة إلى بيتها وأبنائها؟
الجواب هذا الذي على هذا الحال، إن كان مجنونا أو طغى عليه المس أو بعض حتى لا يشعر ما يقول، فلا يقع طلاقه. ولو طلق أعداد المرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منه المجنون حتى يفيق، أي لأنه ما يدرك ما يقول. أما إن طلق وهو يشعر، حتى وإن حصل له غضب، فلا تنظر إلى بعض القاويل أنه إذا طلق هو غضبان ما يقع طلاقه، ما هو على إطلاق هذا. وبعض القول قول لبعض الفقهاء، جماعة من الفقهاء، لكن ما هو على إطلاقه، غضبان ولا ما هو غضبان؟ إذا كان يشعر ما يقول يقع طلاقه، الحديث المذكور. وهل ترى واحد يمازح أهله ثم بعد ذلك يقول لا طلاق هكذا عفويا؟ إنما غالبا ما يحصل إلا من خلال غضب. لا، ما لكن ما دام يشعر ما يقول طلاقه نافذ. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا قد تكلم كلامه محسوب عليه أو له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، فإذن على هذا.